قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الليل مثنى مثنى. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب صلاة الليل مثنى مثنى، يعني أنها تؤدى ركعتين ركعتين، وهذا هو الأفضل والأولى، لأنه الذي ثبت من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم. أما قوله فهو هذا: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح فبركعة توتر ما مضى. وأما فعله فقد ثبت عن عباس لما صلى عند خالته ميمونة أنه صلى يسلم من كل ركعتين، حتى يعني صلى عشر ركعات يسلم من كل ركعتين ثم أوتر بواحدة صلى الله عليه وسلم. فالفصل في صلاة الليل ركعتين ركعتين ثابت من قوله وفعله، وأما الوصل فهو ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عائشة كان يصلي أربعا لا تسأل عن سنين أطولهن ثم أربعا، فهذا يدل على الوصل، ولكن الفصل أولى من الوصل، لأنه كما عرفنا هذا ثابت من قوله وفعله، وهذا ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم فقط. وقد مر بنا صلاة النهار أنها تكون مثنى مثنى كما جاء الحديث: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار، وأنه يجوز أن تصلى يعني أربعا يعني موصولة بدون فصل، كما يعني تدل على ذلك بعض الأحاديث، ولكن الفصل أولى من الوصل في صلاة الليل وفي صلاة النهار.
فإذا خشي أحدكم
الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما مضى، يعني معناه أنه يصلي ركعتين ركعتين، وهذا يدلنا على أن صلاة الليل الأمر فيها واسع، وأنه لا يلزم التقيد لعشر ركعات أو 11 ركعة كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن فعل الرسول هو الأولى والأفضل، ولكن الزيادة على ذلك جائزة وسائرة في هذا الحديث: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح بركعتين ما مضى. فهذا يدل على أن الأمر فيها الفوازة، وأن الإنسان له أن يزيد على 11 ركعة، وأنه إذا استمر في ركعتين ركعتين وخشي طلوع الفجر فإنه يأتي بركعة قبل أن يطلع الفجر توتر له ما مضى، يعني فيكون الأشفاع التي قبلها تكون وترا بهذه الركعة.
قال: حدثنا القعنبي عن مالك.
القعنبي عن مالك مر ذكرهما.
عن نافع.
عن نافع هو ثقة أخرج أصحاب في الستة، عن ابن عمر وهو صحابي من صحابي، هو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نافع عبد الله بن دينار عن ابن عمر.
عبد الله بن دينار ثقة أخرجه أصحاب الستة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل. قال: حدثنا محمد بن جعفر الورشاني قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله: باب رفع الصوت في القراءة في صلاة الليل. هذا الباب يتعلق برفع الصوت، ورفع الصوت في القراءة في صلاة الليل إذا كان يستفيد أحد من القراءة، وأحد يستمع للقراءة، أو أن هنا أنه ليس هناك أحد يتأذى بالقراءة، فإنه يرفع الصوت. وأما إذا كان
هناك أحد يتأذى في القراءة فإنه يخفض الصوت. يعني معنى هذا أن الجهر حيث لا يكون هناك ضرر وأذى وحصل أن هناك منفعة، والخفض حيث يكون هناك الضرر. ومن ذلك يعني من يكون نائما ورفع الصوت يقلقه ويعني يمنعه من النوم أو غير ذلك من الأمور التي يحصل برفع الصوت فيها شيئا من الأذى، فإن فيه التصوير الذي أشرت إليه. وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت
قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت.
كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. قيل إن الحجرة خاصة من البيت، وأن البيت أعم، وأن البيت يشمل الحجرة وغير الحجرة إذا كان البيت يعني له رجها أو له يعني فضاء، فكل ما تحيط به الجدران يقال له بيت. وتكون الحجرة في الداخل، قد يكون حجرة أو حجرة، فهذا فيه أن قراءته يعني ليست مرتفعة جدا، بمعنى أنها على قدر من يكون في الحجرة وهو في البيت، أي في المكان المتصل به سواء كان مغطى أو مكشوفا، تكون على هذا المقدار، يعني أنه لا يرفع الصوت بها كثيرا ولا يخفض كثيرا، وإنما يكون على قدر المصلحة وعلى الحاجة ودفع المضرة. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر الورشاني.
محمد بن جعفر الورشاني وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.
عن ابن أبي الزناد
عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، وأبو الزناد لقب وليس بكنية، اشتهر به عبد الله بن ذكوان، وكنيته أبو عبد الرحمن الزنى بابنه هذا الذي معنا في الإسناد ابن أبي الزناد، وهو صدوق أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة
وأصحاب السنة.
عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب
وهو ثقة
ربما وهم
أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عكرمة
مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبع المعروفين بشهرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عمران بن زائدة عن أبي خالد الوالدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا. قال أبو داود أبو خالد الوالدي اسمه هرمز.
وهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يفيد أن قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل لها أحوال، أحيانا يرفع الصوت وأحيانا يخفض، وهذا على حسب المصلحة والحاجة، حيث تكون مصلحة في الرفع رفع، وحيث تكون مصلحة في الخفض خفض صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان.
محمد بن بكار بن الريان وهو
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود.
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود.
عن عبد الله
بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمران بن زائدة.
عن عمران بن زائدة وهو
ثقة أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه.
وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أبي
وهو مقبول.
نعم.
أخرج له
أبو داود والترمذي
وابن ماجه.
عن أبي خالد الوالدي
واسمه هرمز وهو
مقبول أبو داود والترمذي وابن ماجه.
وهو مقبول أخرج حديث أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حاء وحدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخرج من صوته. قال ومر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته. قال فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك. قال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. قال وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. قال فقال يا رسول الله أوقظ الوثنان وأطرد الشيطان. زاد الحسن في حديثه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي بكر وهو يقرأ خافضا صوته ومر بعمر وهو يقرأ رافعا صوته فقال لكل منهما بعد ذلك مررت بك وأنت تخفض صوته. فقال أبو بكر أنني أجي إيش
قد أسمعت من أجي
وهو الله يعني الله سبحانه وتعالى يسمع قراءته وهو يصلي وقراءته يسمعها من يناجيه وهو الله سبحانه وتعالى. وقال لعمر مررت بك وأنت رافع عن صوتك وقال أوقظ الأسنان يعني النائم وأطرد الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأبي بكر بأن يرفع عن صوته وأمر عمر بأن يخفض من صوته فيكون متوسطا يعني بين الرفع الشديد وبين الخفض الشديد وإنما بالتوسط بين هذا وهذا.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حماد
بن سلمة هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن ثابت
بن أسلم البناني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل. وثم ذلك الطريقة الثانية متصلة.
قال حا وحدثنا الحسن بن الصباح.
حا وحدثنا الحسن بن الصباح وهو ثقة أخرج له.
صدوق يهين
أخرج له.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى بن إسحاق.
عن يحيى بن إسحاق وهو
صدوق أخرج مسلم وأصحاب السنة.
صدوق أخرج مسلم وأصحاب السنة.
عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح.
عن حماد بن سلمة مر ذكره عن ثابت البناني مر ذكره عن عبد الله بن رباح. عبد الله بن رباح. وهو
ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنة.
عن أبي قتادة الأنصاري الحارث بن الربعي الأنصاري رضي الله عنه صحابي جليل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. هذا
خاص
يعني صلاة النهار سرية ما يجهر فيها القراءة. كون يسمع نفسه هذا هو الذي يحضن الإنسان يسمع نفسه يعني ما يكون الصوت يروح بعيد وإنما كون يسمع نفسه هذا هو السر الإفراد هو كون يسمع نفسه
المخافة
يعني مثل
صلاة
الظهر
والعصر
وإذا
أحد
الشوارع
يسمع
صوته يخافت نفسه. لا هي مثل صلاة الظهر، صلاة النهار مثل صلاة الظهر والعصر. الصلوات النهارية تكون كثيرة لا جهر فيها وصلاة الليل هي الجهرية سواء كانت فرضا أو نفلا.
قال حدثنا أبو حسين بن يحيى الرازي قال حدثنا أسباط بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة لم يذكر فقال لأبي بكر ارفع من صوتك شيئا ولعمر اخفض شيئا. زاد وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة. قال كلام طيب يجمع الله تعالى بعضه إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلكم قد أصاب.
ثم ورد أبو داود طريقة أخرى وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لعمر ولا لأبي بكر مثل ما قال في الطريقة السابقة ارفع واخفض. وفيها زيادة وأن بلالا كان يقرأ يعني من سورة ومن سورة فقال الكلام فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال الكلام الطيب يجمع الله تعالى بعضه إلى بعض. الكلام الطيب يجمع الله بعضه إلى بعض يعني وإن كان من سورتين أو آيات من سورتين أو يعني ليس من سورة واحدة فكل ذلك سائغ وجائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم مصيب يعني الثلاثة اللي هم أبو بكر وعمر وبلال يعني ذلك في كونه يخفض صوته وهذا في كونه يرفع صوته وهذا في كونه يقرأ من سورة ومن سورة آيات من سورة وآيات من سورة يعني معناه في ركعة في ركعة من هذه وركعة من هذه ليس معنى ذلك أنه يقطع الكلام ركعة واحدة بأن يقفز من آية إلى آية مثلا في السورة الواحدة ولكن هذا هو يعني فيما يظهر اعتبار الركعات حيث يقرأ آيات من سورة في ركعة ثم آيات من سورة في ركعة. والله ما في هذا بلا بأس لذلك إذا كان الإنسان يعني هذا حفظه وهو يعني يقرأ من حفظه وأن يعني لا يتعدى ذلك إلا بأن يجمع لأنه فقد من سورة إلى سورة إذا كان ما يحفظها كلها وإنما يحفظ بعضها فلا بأس بذلك. التكرار يعني ما يصح التكرار أقول ما يصح التكرار كون الإنسان يكرر آيات معينة إذا كان ما عنده إلا هذه الآيات إلا هذا الحفظ يمكن ولكن كونه عنده يعني شيء من القرآن يحفظه فيقرأ بدون تكرار وإن كان التكرار قد جاء كما سبق المرة بنا في سورة إذا زلزلت كونها قرأت في فرق عطية الفجر. نعم لكن كون الإنسان يعني عنده شيء من القرآن ويعني يقرأ ويتأمل فيه أولى من كونه يكرر آية واحدة.
قال حدثنا أبو حصين بن يحيى الرازي.
أبو حصين بن يحيى الرازي هو
اسمه عبد الله ثقة أخرجه أبو داود.
ثقة أخرجه أبو داود.
عن أسلاط بن محمد.
عن أسلاط بن محمد وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن عمرو.
محمد بن عمرو بن عمرو بن علقة وقاص الليل في صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. صدوق له أوهام أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرحم الله فلانا كأي من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أخرجتها. كأي من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أخطأتها.
انتهى.
قال أبو داود رواه هارون النحوي عن حماد بن سلمة في سورة آل عمران في الحروف وكأي من نبي.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث
عائشة
حديث أمهن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قارئا أن يقرأ من الليل فقال يرحم الله فلان يعني ذلك القارئ قال لقد أذكرني آية كنت أسقطها يعني نسيتها يعني كانت ذهبت يعني عنه نسيانا فلما قرأها تنبه لها وتذكرها صلى الله عليه وسلم وقال وكأي
كأي من آية
كأي من آية؟
نعم.
كأي من آية؟
نعم.
ماذا أو كأي
من آية أذكر منها الليلة كنت قد أخطفتها.
وكونها من آية عمران ليس في كأي من آية، في كأي من ليلة، لكن كأي من آية هي بسورة يوسف. كأي من آية هي بسورة يوسف. وأما سورة آل عمران فكأي وكأي من نبي، كأي من نبي قاتلنا عبور الديون. فإذا كان مقصود بالآية هذه أنها جزء من آية فهذه باليوسف. وأما إن كان مقصود كأي من آية أذكرنيها، يعني ليست متصلة بمن وليست مجرة بمن، هذا يناسب ويصلح مع ما جاء من التفسير من أنها في بعض الروايات من سورة آل عمران كأي من نبي، فيكون قولها كأي من لقد أذكرني إيش الحديث
يرحم الله فلانا كأي من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أصدقتها.
هذا هو كأي من آية أو يعني أذكرنيها فلان، يعني معنى كلمة الآية ليست من 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 جملة الآية.
كأي بمعنى كبير.
نعم.
كأي
بمعنى كبير. أي بمعنى كبير، لكن المفروض هنا الإشارة هي الآية التي حصل فيها حصل التعظيم، وهي هذه الآية في سورة آل عمران. هذه تجاوزها الرسول صلى الله عليه وسلم ولما سمع القارئ تذكرها. لكن قوله كأي من آية، كأي من آية ليست في آل عمران آية. هذه في سورة يوسف، وإنما يستقيم معنى إذا كان مقصود بالآية الإشارة هي الآية التي نسيت، كأي من فيها إشارة للآية المنفية التي نسيت، وكلمة آية إشارة إلى التي نسيت وتذكرها. يستقيم الكلام بهذا على أنها قال وكأي من نبي، وكأي من نبي رسول الله عليه وسلم، وكأي من نبي، يعني فتكون آية ليس المقصود بها أنها جزء من الآية كلمة آية، لأنه لا يستقيم، لأنه سورة آل عمران ليس فيها وكأي من آية، وإنما هذه سورة يوسف. فلعل المقصود وكأي من هذه هي إشارة للآية التي نزلت. ثم قال آية كنت أستطيعها، يعني أنه نسيها صلى الله عليه وسلم. آية يعني أنه ذكرني آية، يعني ذكرني آية كنت أستطيعها. وهذا من فوائد رفع الصوت بالقراءة، يعني حيث يعني يستمع لقراءته ويستفاد من قراءته. وأما إذا كان يتضرر بقراءته فإنه لا يجب.
ليس
المراد يعني إن فلان الفرني كذا آية، لا في آية واحدة، يعني دفت آيات كبيرة من الشدر عليه. هذه ما هي الآية، هذه وكأي من آية من النبي، وما هذا هو معنى
اللغة.
لا
ذكر آية معينة التي بدأت في
شأنه. أيوة.
إنما ذكره هذا الرجل، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من الآيات.
وش الدليل على هذا؟
رواية مسلم. سمع رجلا يقرأ من الليل فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أصدقتها من سورة كذا وكذا.
هذا الجواب. ما دام أن يقرأ مسلم على هذا الشيء يعني معناه أن فيه يعني فيه عدة آيات، وعلى هذا يكون يعني يكون وكأي من آية، وكأي من آية يعني معناها آيات. لكن الآن هو أشار في الآخر في الرواية الثانية إلى أنها إيش؟
قال أبو داود رواه هارون نحو عن حماد بن سلمة في سورة آل عمران في الفروق كأي من
آية. هذا كأي من آية يعني معنى كان هذه التي نسيت.
ما فيها
قراءة أي من نبي؟ إيه. كأي من نبي قاتل عن عور الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل عن عور الدنيا.
لا لأن الفرق عندنا الآن أن الآية على قراءة حق فيها كأي يا ونور. بينما الضبط الموجود عندنا كأي فقط.
فما بالقراءة إن هو الحروف الظاهر يعني نقرأ قصة قراءة الحروف إنه في قراءة يعني غير قراءة من عرب
ونحن يعني من نبيل يعني ألف ويا على كل القراءات أقول هذا يرجع إلى قراءات وإيش القراءات التي فيها وإنما الكلام ما دام يسعى المسلم يعني يقول كذا وكذا يعني مع أنه عدة آيات ونفس الحديث
هذا كلام صاحب العون
إيه لكنه يعني نفس الصحابي نفس الصحابي عائشة
الحديث لما شرحه صاحب العون قال وفي رواية لمسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أقصها من سورة كذا وكذا لكن لما شرح هذا المعلق وهارون النحو عن حماد بن سلمة يقول غرضه أن هارون النحوي قال عن حماد يرحم الله يرحم الله فلان أذكرني في سورة آل عمران حروفا أي كلمات أسقطتها وهي قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير
يعني آية يعني إذا صار معي كلمات يعني معناها أن حروفها لكلمات تصير آية مشتملة على كلمات لكن الحديث الذي صار مسلم الحديث واضح في أنها عدة آيات إيه كذا وكذا لا إيش الشاهد الله لا إيش الكرم إيش تسعى مثله
سمع رجلا يقرأ من الليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أقصها من سورة كذا وكذا
بس كذا وكذا آية يعني هل يعني آية تمييز لكذا وكذا
من سورة كذا وكذا
أيوة من سورة كذا وكذا يعني معناها أن هي يعني حتى في سور يعني ما سورة كذا وكذا يعني أكثر من سورة يعني سورة كذا وكذا يعني معناها أكثر من سورة
محمد عوام يقول كنت قد أسقطتها نقل الحافظ في الفتح التاسع صفحة 86 فما بعده كلاما للإسماعيلي في نسيان النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فلينظر فإنه جيد
في الفتح هذا كل الله أعلم
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن هشام بن عروة
هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحابه في الستة
عن عروة
عن عروة بن الزبير وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة
عن عائشة
عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من ثلاث أشخاص ولفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
هذا الرجل معروف
نادر نادر وفيه الدعاء إلى من حصل منه إحسانا إلى غيره يعني الإنسان إذا حصل له إحسان يعني أحد أحسن إليه يدعو له لأنه قال يرحم الله فلانا وأيضا يعني كان ما كان يقصد ولا يدري أنه كان يستمع له ولا يدري أنه كان يستمع له فاستفاد منه من قراءته ودعا له هذا في دليل على أن من استفاد من أحد شيئا يدعو له لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الرجل الذي أنكره ذلك الذي نسيه صلى الله عليه وسلم وهذا يفيدنا أن القرآن العظيم يحتاج إلى عناية وإلى تعاهد إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله حصل منه أن يعني في مرة من المرات أو في بعض الأحوال يعني نسي شيئا من الآيات فمعنى هذا أن التعاهد والعناية به هذا أمر لا بد منه
قال أبو داود رواه هارون النحوي عن حماد بن سلمة.
قال أبو داود رواه هارون النحوي وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد وسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال ألا إن كلكم مناد ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة.
ثم ورد أبو داود حديث أبي سعيد الذي يبين أنه إذا كان في تأذي في القراءة برفع الصوت فإنه لا يفعل وإنما تحصل القراءة برفع الصوت فيما إذا كان لا يتأذى بجهره أحد ولا يتأذى برفع صوته أحدا يتأذى برفع صوته أحدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فسمعهم يقرؤون رافع أصواتهم فكشف الستر وقال إن كل منكم ينادي
ألا إن كلكم مناج ربه
ألا إن كلكم مناج ربه
فلا
فلا يؤذين أحدكم
فلا يؤذين بعضكم بعضا
يعني بالتشويش لأن الصوت إذا ارتفع يشوش بعضهم على بعض إذا ما يحصل لسانة يعني لسان إذا كان يقرأ وناس يقرأون وطلع واحد أو يعني بعض الأشخاص يرفعون أصواته يتشوشوا ما يتمكنوا من القراءة ولكن إذا كانوا خافضين الأصوات إذا كانوا خافضين الأصوات كل يقرأ وكل يتمكن من القراءة ولا يشوش أحدنا على أحد.
قال في أو قال في الصلاة
يعني في القراءة أو الصلاة يعني سواء كان الإنسان يقرأ يصلي ويقرأ في الصلاة أو أنه يقرأ قراءة يعني ليست في الصلاة كل ذلك لا يرفع الصوت إذا كان يتأذى أحد سواء كان يصلي فلا يرفع صوته بالقراءة أو كان يقرأ بدون صلاة لا يرفع صوته بالقراءة حيث يتأذى بجهره أحد.
قال حدثنا الحسن بن علي
حسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.
عن عبد الرزاق
بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن معمر
بن راشد الأزدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إسماعيل بن أمية
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة عن أبي سعيد
أبي سلمة مر ذكره أبو سعيد هو القدري سعد بن مالك بن سنان القدري مشهور بكنيته ونسبته وهم السبع المعروفين في جارة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مر الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة.
ثم أورد أبو داود حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. ومن المعلوم أن الإصرار بالصدقة في بعض الأحيان يكون فيه فائدة أولى من الجهر والجهر بالصدقة يكون أولى من الإصرار. فإذا كان الجهر بالصدقة وإظهار الصدقة يترتب عليه مصلحة وهي أنه يقتدى به من خير فهذا الجهر أولى أو الصدقة أولى يعني على نيته. وإذا كان السر وعدمه ليس هناك حاجة إلى أظهارها فإن الإصرار يكون أولى. والجاهر بالقرآن إذا كان يعني ما أحد ينتفع منه وأحد يستفيد منه وأحد يسأل عن قراءته ولا يتأذى به قراءة أحد يكون أفضل من هذه الناحية. والمسر بالقرآن يعني حيث يحصل التأذي لو جهر فإنه يكون كالإصرار في الصدقة يعني هذا له ميزة وهذا له ميزة
ويرجع في ذلك الى المصلحه والحاجه ودفع الضرر في كل من هذا وهذا.
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه.
عثمان بن ابي شيبه ثقه اخرجه اصحابه في السته. الا الترمذي. الترمذي نعم.
عن اسماعيل بن عياش.
عن اسماعيل بن عياش وهو صدوق
في روايته عن اهل بلده.
صدوق في روايته عن اهل بلده وهذا من روايته عن اهل بلده. لان بحيره بن شعب من اهل بلده.
أخرجه
البخاري في رفع اليدين. أخرجه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة.
عن بحير بن سعد.
عن بحير بن سعد الحمصي وهو
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة.
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة.
عن خالد بن معدان.
عن خالد بن معدان وهو ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة.
عن كثير بن مرة الحضرمي.
عن كثير بن مرة الحضرمي وهو ثقة أخرج له
البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة.
البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة.
عن
عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.